بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
فارتق لي في الخير وارقى أرقى، إنها العليا وتبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الهلا، فاهجور الأوحال واصعد في السماء.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. يسرها أن تقدم لكم سلسلة أحكام الصيام لفضيلة الشيخ والضاح الشعبي، وقتا ممتعا نتمناه لكم.
لم ترى يوما ونجمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي في الله، فهذا هو المجلس السابع من مجالسنا مع أحكام الصيام، والتي نتكلم فيها على جملة من المسائل المتعلقة بهذه العبادة العظيمة الجليلة التي افترضها الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام في شهر رمضان. وحديثنا اليوم بإذن المولى سبحانه وتعالى سيكون عن أهل الأعذار. حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون عن أهل الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل فأسقط عنهم وجوب الصيام، الذين عذرهم الله تبارك وتعالى فأسقط عنهم ماذا؟ وجوب الصيام. وهم على قسمين: من رخص له في الإفطار ووجب عليه القضاء، والقسم الثاني من رخص له في الإفطار ووجب عليه ماذا؟ الفدية والإطعام. وعلى كلا القسمين فهذا من سماحة الإسلام ومن يسر الشريعة. يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو التيسير الحقيقي الذي جاءت به الشريعة، ليس التيسير تحليل الحرام، وليس التيسير تحريم الحلال، إنما التيسير هو السير على ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا من قبل أن الصيام يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم خال من الموانع. فقولنا على كل مسلم خرج من يا إخوان؟ الكافر، وهو يأثم بتركه للصيام، لا يجوز له الصيام، ولو صام ما تقبل الله عز وجل ماذا؟ منه صيامه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. والعاقل خرج به من؟ المجنون الذي رفع عنه القلم. والبالغ خرج منه من يا إخوان؟ خرج منه الصبي الذي لا يستطيع الصيام. وقولنا الصحيح من خرج؟ خرج منه المريض والعاجز عن ماذا؟ والعاجز عن الصيام، على تفصيل سيأتي ماذا؟ الكلام عنه. والمقيم خرج منه من يا إخوان؟ خرج منه المسافر، خرج منه من؟ المسافر. وأما قولنا خال من الموانع فهذه أهل العلم يعبرون بها للدلالة على مانع عند النساء، وهو ماذا يا إخوان؟ وهو الحيض والنفاس، وهو الحيض ماذا؟ والنفاس، إلى غير ذلك من الأعذار التي نص عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أهل الأعذار على قسمين: قسم يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم ماذا؟ ويجب عليهم القضاء، وقسم آخر يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم ماذا؟ الفدية. فهم يشتركون في ماذا؟ يشتركون في جواز الإفطار، يشتركون ماذا يا إخوان؟ في جواز الإفطار، وأن الإفطار في رمضان لهم رخصة، ويفترقون في أن لهؤلاء القضاء وهؤلاء عليهم ماذا؟ عليهم الفدية. من هم الأصناف الذين يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء؟ الصنف الأول المرضى، المرضى الذين مرضهم مرض ماذا يا إخوان؟ مرض مؤقت. الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فيجب عليكم القضاء عدة من أيام أخر. والمراد بالمريض في هذه الآية هو المريض الذي يشق عليه الصيام، كما نبه على ذلك جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ذهب بعض الفقهاء إلى أن كل مريض لو أن به جرحا يسيرا في أصبعه له ماذا؟ له الإفطار. لكن الذي عليه الجمهور ماذا؟ أن هذا ليس لكل أحد، إنما ماذا؟ لمن كان يشق عليه ماذا؟ لمن كان يشق عليه الصيام، أو كان الصيام سببا في ماذا؟ في تأخر الشفاء، كما تقدم الكلام على هذا ماذا؟ في باب التيمم. فالمريض يجوز له أن يفطر ويجب عليه ماذا؟ أن يقضي. النوع الثاني المسافر، النوع الثاني من يا إخوان؟ المسافر، فيرخص له في الفطر ويجب عليه ماذا؟ ويجب عليه القضاء. الدليل على هذا قول الحق تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي حال كونه ماذا؟ مسافرا، فعدة من أيام أخر. من المسائل المتعلقة بالسفر أولا أن الرجل ما دام أنه مسافرا فله أن يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان، سواء كان هذا في العهد القديم حينما كانت وسائل السفر يعني متعبة وشاقة، أو في زماننا هذا ماذا؟ في بعض أنواع السفر اليسيرة كالسفر بالطائرات إلى منطقة قريبة ساعة أو ساعة إلا ربع، ما دام أنه يسمى في عرف الناس سفرا فيجوز الإفطار. وبعض الناس ينكر يقول: لا، هذا فقط في أيام ماذا؟ الإسلام الأولى. لكن الآن تطور الناس وصار السفر يسير لا مشقة فيه، وبالتالي لا يرخص للمسافر في الفطر، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل مصادم للأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد قال: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الآية التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. فالله عز وجل لما شرع هذه الأحكام شرعها لذلك الزمان، وهو يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أنه ماذا؟ سيأتي زمان يتطور فيه الناس ويصير فيه حال السفر كذا وكذا من اليسر. وما قال: يا محمد قل للناس إذا كان السفر قديما بالخيول وبالجمال ماذا؟ يرخص لهم. فإذا جاءت الطائرات والسيارات والقطارات ماذا؟ لا يجوز لهم ماذا؟ الفطر. هذا لم يرد. بل ربنا تبارك وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الطائرات والسيارات والنفاثات هذه كلها ربنا تبارك وتعالى كان يعلم أنها ماذا؟ أنها ستكون. وما قال ماذا؟ وما قال إذا جاء هذا الزمان القرن العشرين كما يقولون لا إفطار، لا. إنما هذه الشريعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تبديل ماذا؟ لا تبديل لكلمات الله. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، أن يصوم المسافر أو يفطر المسافر؟ الجواب: وردت أدلة كثيرة، في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في بعض أسفاره، وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح مسلم أخبر عليه الصلاة والسلام عن أناس يصومون في السفر فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الذي عليه جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن الرجل إذا كان الفطر والصيام عنده سواء دون مشقة له ماذا؟ له أن يفطر، والأفضل في حقه ماذا؟ والأفضل في حقه الصيام، لأن الصيام عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، لكن كما قال الراوي: فلم يعب المفطر منا على الصائم، ولم يعب الصائم منا على المفطر. يعني لأننا سافرنا يا إخوان وكان السفر علينا بنفس المرتبة من المشقة أو عدمها، فإذا صام رجل وأفطر الآخر لا يحق لأحدهما أن ينكر على ماذا؟ أن ينكر على الآخر، والأفضل الصيام. لكن لو كان الصيام يتسبب في مشقة أو في تعب أو في جهد أو يقلل من عبادة الرجل، يعني دائما نائم ما يستطيع أن يتحرك، فالأفضل في حقه ماذا؟ فالأفضل في حقه الإفطار، وهي رخصة، والله تبارك وتعالى يحب ماذا؟ أن تؤتى رخصه جل جلاله. من المسائل المتعلقة بالسفر باختصار: ما هو السفر الذي يباح لي أن لا أصوم فيه، يباح لي الإفطار؟ الجواب: السفر هو الذي عده الناس في عرفهم سفر، هو السفر ماذا؟ الذي عده الناس في عرفهم سفر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا واسعا. الذي يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أنه ما كان يسمى في عرف الناس سفرا فهو ماذا؟ فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه، أو يفطر فيه ماذا؟ الصائم. نضرب على ذلك مثالا: لو أننا عدنا 50 عاما إلى الوراء، لربما، أنا ما أجزم، لربما كان في عرف الناس أن الذهاب إلى الذئب سفر. فما دام أن أهل هذه البلدة يعتبرون الذهاب إلى تلك المنطقة سفرا، فمن ذهب هناك له أن يقصر، وله ماذا؟ وله أن يفطر. لكن في زماننا اليوم لو أن الناس تعارفوا على أن الذهاب إلى الذئب ليس سفرا، لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الإفطار، ويجب ماذا؟ الإتمام في الصلاة. فما هو الضابط؟ عرف الناس. بمعنى يقول رجل: يا إخوان أنا سأسافر إلى الذئب، هل هذا أن يقال يا إخوان؟ ما يقال، لكن قديما ربما كان يقال، فهمتم؟ فالضابط عرف الناس. ماذا يسمون الذهاب؟ ماذا يسمون الذهاب إلى تلك البلاد، إلى تلك المنطقة؟ إن سمي سفرا في عرف الناس، ما نقول في عرف فلان أو فلان، في عرف غالب الناس من أهل البلد، ماذا يسمى؟ إن سمي سفرا جاز ماذا؟ جاز الإفطار وجاز القصر. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بالسفر: ما هي المدة التي يجوز للرجل أن يفطر فيها وأن يقصر فيها في صلاته؟ أيضا هذه مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا واسعا. والصحيح أنه ما دام أني مسافر فيحق لي أن أفطر وأن ماذا؟ وأن أقصر في صلاتي. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فما دام أني مسافر ماذا؟ فيحق لي أن أقصر في صلاتي وأن أفطر في رمضان. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قصر في أذربيجان 6 أشهر، لأنه كان مسافر، غدا أخرج غدا أرجع غدا أخرج بعد غد، وهكذا تمر الأيام، بخلاف لو أن الرجل ذهب إلى بلدة ونوى فيها الإقامة 1 سنة 6 أشهر 5 أشهر نوى أن يقيم، فهذا ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ أن يصوم، لأنه لا يسمى ماذا؟ لأنه لا يسمى مسافرا. فالذين يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء: المريض كما تقدم، والمسافر كما تقدم، أيضا الحائض والنفساء. تقدم الكلام معنا أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم رمضان، لكنها إن أصابها الحيض في رمضان ماذا تفعل؟ تفطر، ويجب عليها ماذا؟ ويجب عليها القضاء، ويجب عليها القضاء. طيب لو أن امرأة صامت من أول النهار إلى قبيل المغرب بقليل ثم حاضت، يجب عليها ماذا؟ أن تفطر، ويجب عليها ماذا؟ ويجب عليها القضاء، ويجب عليها القضاء. جاءت معاذة إلى عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك إيش؟ نقصان دينها. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما نقل ذلك جماعة من الفقهاء، أجمعوا على أن الحائض والنفساء ماذا؟ يجب عليها أن تقضي ما أفطرته بسبب حيضها ونفاسها ماذا؟ في رمضان. الآن وجد عند النساء ما يسمى بمانع الدورة. بعض النساء ماذا تفعل؟ تريد أن تصوم، أو تعرف من نفسها أنها إذا أفطرت في رمضان لا تستطيع ماذا؟ أن تقضي، إما كسلا أو تهاونا أو ما شابه ذلك، فهي تقول ماذا؟ تقول: أشرب أدوية تمنع ماذا؟ نزول الدورة وتمنع نزول الحيض. فهل يجوز للمرأة أن تفعل هذا؟ الجواب: كما قال أهل العلم، الأصل في أن الحيض كما قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله ماذا؟ على بنات آدم، وهو له حكم عظيمة، فالله عز وجل هو الحكيم العليم جل جلاله، فهذا أمر له حكمة بالغة، وقد نبه على ذلك بعض الأطباء في عصرنا هذا. فالمرأة الأصل أنها ماذا؟ أنها ترضى بما كتب الله لها وتستمر على حالتها، فإن جاءها الحيض تركت ماذا؟ الصيام. لكنها إذا شربت الدواء ولم يصبها الحيض يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الصيام، لأن من القواعد المعتبرة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. فما دام أن المرأة حائض فالحيض علة لماذا؟ للإفطار. فإذا ذهب الحيض يجب عليها ماذا؟ أن تصوم. وما دام أنها استخدمت أمرا مباحا منعها ومنع حيضها ودورتها من النزول، فيجب عليها ماذا؟ فيجب عليها أن تصوم، ولا حرج عليها في ذلك. وإن كان الأفضل ماذا؟ كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، الأفضل لا ألا تفعل ذلك، لأن الغالب في مثل هذه الأدوية أنها تسبب ماذا يا إخوان؟ تسبب نوعا من المضاعفات والاضطرابات التي ماذا؟ التي تعرفها المرأة. الذين يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء آخرهم من أفطر للضرورة، الذي يفطر ماذا؟ للضرورة مضطرا، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقضي. مثل من يا إخوان؟ مثل من غلبه الجوع والعطش حتى غلب على ظني أنه يهلك، فهذا ماذا؟ فهذا يجب عليه أن ماذا؟ أن يأكل وأن يشرب. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والضرورات تبيح ماذا؟ تبيح المحظورات، وهي تقدر بقدرها كما نبه على ذلك أهل العلم. أيضا ماذا يا إخوان؟ في حالة الجهاد، إذا أعلن الجهاد في زمن من الأزمان وفي بلد من البلاد واحتاج الناس لأن يتقووا بالطعام والشراب، فيجوز لهم ماذا؟ يجوز لهم أن يفطروا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما وقعت حروب المسلمين مع التتار أفتى العسكر في دمشق بماذا؟ بجواز الإفطار حتى يتقووا، وكان هذا في رمضان، حتى يتقووا ماذا؟ على القتال، لا سيما لو أن المعركة تستمر ماذا؟ تستمر أياما طويلة، ربما يوم أو يومين الأمر يسير، لكن لو أنها تستمر أسبوعين أو ثلاثة والجند كل يوم يقاتلون، هذا يؤدي ماذا يا إخوان؟ يؤدي إلى إضعاف. فتحصيلا لمصلحة الغلبة يقدم على ماذا؟ على مصلحة الصيام. فإذا أفطروا يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم بعد ذلك أن يقضوا لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. أيضا رجل رأى غريقا أو رجلا في مكان ما ولا يستطيع إنقاذه إلا بأن يتقوى على الطعام والشراب، فهنا ما لا يتم الواجب إلا به ماذا؟ فهو واجب، فيأكل ويشرب ويتقوى، ثم ماذا؟ ثم يذهب ويعين ذلك المضطر. الشاهد: من كان مضطرا للصيام فيجوز له ماذا؟ الإفطار، ويجب عليه ماذا؟ ويجب عليه القضاء. وهذه أمور من ينبه عليها؟ ينبه عليها أهل العلم. يعني ما يأتي رجل يقول: أنا مضطر اليوم سأفطر، لا، لا بد أن يسأل وأن يكون بالفعل مضطرا. من الذي يحدد هذا؟ يحدد هذا أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. النوع الثاني من أهل الأعذار نوع يجوز لهم أو يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم ماذا؟ الفدية. وهم أولا الشيخ الكبير والمرأة العجوز. الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة وكان لا يستطيع الصيام، وكذلك المرأة العجوز لا يستطيعان الصيام، هذا المرض صار ماذا؟ صار دائما معهما. يعني ما سيكون في هذا رمضان شيخ كبير وفي رمضان القادم شاب، لا، في هذا رمضان شيخ كبير وفيما بعده ماذا؟ شيخوخة أشد، لا يستطيع معها ماذا؟ الصيام. فهؤلاء ماذا يرخص لهم؟ ماذا يرخص لهم؟ في الفطر، ويجب عليهم ماذا؟ الفدية والإطعام. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أهل العلم: أي وعلى الذين لا يطيقون صيام رمضان فدية ماذا؟ فدية طعام مسكين، كما نبه على ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجل كبير أو امرأة عجوز ولا يستطيعان الصيام بسبب الكبر والعجز، فيرخص لهما ماذا؟ في الفطر، وتجب عليهما الفدية كل يوم إطعام ماذا؟ كل يوم إطعام مسكين. أيضا ممن يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية المريض مرض ماذا؟ مزمن. هذا حكم المرأة العجوز والشيخ الكبير ما يستطيع أن يصوم. وقد أجمع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى على أن المريض مرض مزمن لا يرجى برؤه ماذا؟ أنه يرخص له في الفطر، ويجب عليه ماذا؟ وتجب عليه الفدية، كبعض الأمراض كالسرطان وغيرها من الأمراض الخبيثة، نسأل الله تعالى أن يعافينا وجميع المسلمين. فالمريض الأول ذاك مريض مرض ماذا؟ مؤقت يزول، إذا تعاطى الأدوية واستعان بالله عز وجل يزول. لكن هذا النوع مرضه ماذا يا إخوان؟ مرضه مزمن، يقول له الطبيب: هذا المرض سيستمر فيك ولن يذهب. فماذا يا إخوان عليه؟ العبد المستطيع الذي له قدرة مالية وله فسحة ولا حرج عليه، يستحب له ماذا؟ أن يستغل هذا الشهر المبارك ويعتمر إلى أو في بيت، يعتمر في بيت الله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بأحكام الصيام ما يتعلق بليلة القدر. وليلة القدر ليلة عظيمة وليلة مباركة، عظم الله تبارك وتعالى شأنها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقد حسبها بعض أهل العلم ففاقت أكثر من 80 سنة. فرجل يعبد الله في هذه الليلة، يقومها، يكثر من الدعاء، فيوفقه الله عز وجل لهذه الليلة، فيعطيه الله عز وجل من الخير الشيء الكثير. ولذلك عائشة كانت حريصة على ماذا؟ على أن تنال خير هذه الليلة، فكانت تقول أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الدعاء. فالدعاء عبادة عظيمة من أجل العبادات. وجاء في الحديث أنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ولا يتركه إلا عاجز. فالله عز وجل كريم، وأيسر شيء يفعله ربنا تبارك وتعالى ماذا؟ أنه يستجيب للدعاء. وفي الحديث الآخر: من لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيستحب للعبد أن يستغل ليالي رمضان، وأن يستغل ليالي العشر، وأن يستغل ليلة القدر في ماذا يا إخوان؟ في أن يكثر من الدعاء. وبعض الناس يظن أن ليلة القدر فقط في ليلة 27 من رمضان، وهذا خطأ، هي في أوتار 10 الأواخر من رمضان. فقد تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو ماذا؟ 27 أو 29، لكنها ربما تكون أرجى في 27. فيستحب للعبد ماذا يا إخوان؟ أن يقوم ليالي رمضان كلها، وبالذات ليالي ماذا؟ ليالي 10، حتى يوفقه الله تبارك وتعالى لهذه الليلة. ما هي علامات ليلة القدر؟ ما هي علاماتها؟ ليلة القدر لها علامات واردة في السنة. من هذه العلامات أنها ليلة طلقة، لا باردة ولا حارة، ليلة فيها، أو كما يقول، الليلة سمحة، هكذا جاء في الحديث. من علامات هذه الليلة أن الشمس في صبيحتها تطلع كالطست، حمراء لا شعاع لها، وهذه قد رآها كثير من الناس. الشمس إذا ذهبت إلى الساحل وراقبتها في ليالي 10، في صبيحة ليالي 10، لرأيت أنها في ليلة من الليالي ماذا يا إخوان؟ أنها حمراء لا شعاع لها، يستطيع الرائي ماذا؟ أن يراها بالعين المجردة بدون أي مشقة. هذه هي علاماتها. هناك علامات ذكرها بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لكن لا دليل عليها. مثلا يقولون من علامات ليلة القدر أن البحر في تلك الليلة يكون عذبا، أن البحر ماذا؟ في تلك الليلة يكون عذبا لا مالحا. ذكر هذا الطبري والبيهقي، وهذا أمر لا دليل عليه. من العلامات أيضا أن الأشجار أوراقها تتساقط حتى تقع على الأرض، ثم ماذا؟ ثم ترجع إلى ماذا؟ إلى مواضعها. وهذا أيضا ماذا يا إخوان؟ وهذا أيضا لا دليل عليه. وبعض الناس يتصور أن ليلة القدر أنه يظل في بيته يدعو، فتأتيه ماذا؟ ملائكة فتشع الغرفة، ثم تقول له ماذا؟ اختار إحدى ثلاث يعني اختيارات. وهذا، هذه عقائد عند الناس موجودة، وهذا كله باطل. ليلة القدر حقيقتها أنك تدعي، تتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، فتدعو ربك أن يغفر ذنبك، فيوافق هذا الدعاء ساعة إجابة فيغفر الله الذنب. هذا معناه، فهمتم يا إخوان؟ ولذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أيضا من العلامات التي يذكرونها أن الملائكة تنزل تصافح الناس في الطرقات، وهذا أيضا يا إخوان ماذا؟ هذا أيضا قول لا دليل عليه. إنما ما ثبت في السنة أن الشمس في صبيحتها تكون حمراء لا شعاع لها. وليلة القدر ماذا يا إخوان؟ تكون ماذا؟ تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. والمسلم ينبغي له ألا يعبد ليلة القدر. بعض الناس ما يقوم إلا ماذا؟ في 27. ولذلك انظر إلى المساجد، الناس يصلون في المساجد ربما صفين أو ثلاثة، إذا جاءت ليلة 27 صاروا 10، وكأنهم ما يعبدون الله إلا في هذه الليلة. وهذا خطأ، هذا خطأ فاحش. وإنما الغرض من ليلة القدر التقرب إلى الله عز وجل، وماذا؟ وإرضاء الله تبارك وتعالى، والظفر بالخير الذي جعله الله عز وجل ماذا في هذه الليلة. ورمضان كله خير، رمضان ماذا؟ رمضان كله خير. فيستحب للعبد أن يستغل هذا الشهر المبارك في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يكون حريصا ألا ينتهي عليه شهر رمضان إلا وقد ماذا؟ وقد حقق العلة التي من أجلها فرضه الله، لعلكم تتقون. كثير من أبناء المسلمين اليوم انتكس حالهم، إذا بدأ رمضان يبدأون رمضان بقوة ونشاط، وإذا قارم رمضان على الانتهاء ودخلت العشر نفر الناس ماذا؟ من طاعة الله عز وجل. وهذا خطأ، وهذا من سوء الفهم، بل آخر رمضان أفضل من ماذا؟ أفضل من أوله. وبعض الناس تراه يعبد الله في أول رمضان أو في نهار رمضان، تراه يأتي المسجد ويصلي مع الناس الجماعة ويقرأ القرآن ويكثر من الدعاء ويستمع الدروس ويذكر الله ويتسوك، فإذا صلى التراويح أبطل كل ما عمل. فهمتم يا إخوان؟ ذهب إلى الأسواق وإلى أماكن اللهو والمجون والفاحشة، وخرب ماذا؟ كل ما حصده ماذا؟ من حسنات. وهذا من الحرمان. وإلا الله عز وجل يقول في سورة النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في امرأة كانت في مكة، كانت مجنونة، فكانت تخيض الثوب، فإذا صار ثوبا جميلا زاهيا يسر الناظرين، ماذا تفعل؟ تنقض هذا إيش؟ الثوب، فتبطل ما كانت تعمله ماذا؟ ما كانت تعمله من خير. وهذا حال كثير من المسلمين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ما تفعله بالنهار تأتي تتبعه ماذا؟ بالحسنات، بالسيئات. والأولى بك أن تتبع السيئات ماذا؟ بالحسنة وليس العكس. ويبدأون رمضان بقوة وبنشاط، فإذا جاء آخر رمضان ماذا؟ تراهم يقلون في المساجد، وترى الواحد منهم لا يقرأ من كتاب الله إلا الشيء اليسير، هذا لو ظل يصلي مع الناس الجماعة. فهذا يا إخوان علامة على عدم قبول الله تبارك وتعالى لذلك العمل، وهذه علامة على عدم التوفيق. وإلا التوفيق الحقيقي أن ترى العبد بعد رمضان، ما نقول في آخر رمضان، تراه بعد رمضان أفضل ماذا؟ أفضل من حاله قبل رمضان. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الصيام أحببنا أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا، عل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يجعلها من العلم النافع الذي يدعو إلى العمل الصالح. وهناك كتابان قد ألف في هذا الباب أنصح إخواني بالرجوع إليهما. أولهما كتاب يسمى الصحيح المسند من أحكام الصيام، الصحيح المسند من أحكام الصيام، هو كتاب طيب مبارك اشتمل على جل الأحكام المتعلقة بالصيام، أنصح باقتنائه وقراءته. والكتاب الثاني كتاب اسمه صفة صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أيضا كتاب مبسط اشتمل على المسائل بدليلها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعيدا عن الأقوال التي لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعله شهرا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يعيننا فيه على قيامه وصيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم لسلسلة أحكام الصيام لفضيلة الشيخ والضاح الشعبي.
شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم.